إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي تتوالى علينا نعمه وتفيض علينا آلاؤه، ونحن جميعا نعيش تحت ظلال آلاء الله. اللهم لك الحمد يا ربي على نعمائك التي لا تحد ولا تعد. اللهم لك الشكر يا الله على فضائلك التي نعيش تحت ظلالها ونتفيأ غدقها وريها وعطاءك لنا فيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا رسول رب العالمين وإمام المتقين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحبابي، يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد في هذه الأيام الطيبة المباركة. وقبل أن أجيب على أسئلتكم، أحب أن أقول لأحبابي، ها نحن الآن نعيش هذه الأيام الفاضلة الخيرة النيرة التي من استثمرها في طاعة ربه، ومن استغلها في القرب من مولاه عن طريق ما يقوم به من صلاة وصيام وذكر لله وعمل صالح وتقرب إليه بالنوافل، فإن ذلك دليل على أن الله قد اصطفاه واختاره وأعانه وقربه. ومن وجد نفسه متثاقلا عن العمل الصالح، بطأت به نفسه الأمارة بالسوء، فليستدرك نفسه، لا زال في المكان في الأمر متسع. علينا أن نستعين بالله عز وجل، أن نترك الكسل والدعة، وأن لا نجعل من حياتنا حياة لاهية عابثة، وأن نستفيد من عمرنا، العمر قصير، كم من رجل كنا قد عشنا معه ودعناه في رحيله إلى الله، وما فعله هو وما وقع عليه سيقع على الآخرين. إن الموت الذي تخطاك من فوقك فذهب إلى غيرك سيتخطى في يوم الأيام غيرك ليصل إليك. فلنعد لهذا اليوم عدته، ولنستعن بالله عز وجل. وحقيقة، من لم يغفر له، من لم يحيى قلبه، من لم تلن روحه، من لم يتقرب إلى ربي في هذه الأيام، فمتى سيتقرب؟ على أي حال، أسأل الله لي ولكم دوام التوفيق بفضله ومنته وكرمه. مريم من الجزائر، تفضلي يا مريم.
مساء الخير يا شيخ.
مرحبا يا أختي الكريمة مريم من الجزائر، تفضلي.
رمضان مبارك.
الله يبارك لنا ولكم في العمل الصالح بمنته وكرمه يا رب العالمين.
يا شيخ، لدي 3 أسئلة.
بسم الله.
السؤال الأول.
نعم.
هل الفتاة التي لا تصاحب لا تتزوج؟
التي لا تصاحب لا تتزوج؟
نعم. والسؤال الثاني.
لا، لحظة، يعني بمعنى أنها إذا صاحبت إنسانا لا تتزوج منه، أو أن من لم تصحب لم تتزوج، وأن الطريق إلى الزواج فقط هو الصحبة؟
نعم، الطريق في المجتمع الآن، الطريق إلى الزواج عند أغلب الناس هو الصحبة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، السؤال الثاني.
هل السحر موجود؟ وكيف يمكن معالجته بالقرآن والسنة، مثلا بالسدرة، بسورة البقرة؟
نعم. طيب،
السؤال الثالث.
نعم.
منذ مدة طويلة أقوم الليل وأقوم بدعاء في صلاة الليل، وحتى الآن لم يستجيب الله لي، فهل هذا دلالة على أن الله لن يستجيب لي؟
طيب، خيرا إن شاء الله أختي مريم، تسمعين الإجابة إن شاء الله. جميلة من فرنسا، تفضلي يا جميلة من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسألك، عندي مرض مزمن.
الله المستعان.
وبالنسبة لرمضان، قالوا للأطباء لا يمكنني أن أصوم، لأن النهار عندنا هنا في فرنسا طويل جدا، ونصوم 19 ساعة تقريبا.
طيب.
وبخصوص الدواء لا يجب علي أن 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 أأخذه متقاربا جدا.
طيب. حل
وأنا أنا إن شاء الله أريد أن 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 أرد هذه الأيام، يعني شهر رمضان في الشتاء، لأن النهار قصير. هل يمكنني إخراج
يعني قصدك يعني تخرجين عنه صدق؟ أي نعم.
نعم، إخراج الفدية وأصومه، وأصومه أن أرد رمضان فقط.
إن شاء الله بحول الله تسمع الإجابة إن شاء الله. أم زكريا من فرنسا، تفضلي يا أم زكريا من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين.
يا شيخ عندي سؤالين، الأول يخص صديقة عزيزة علي.
نعم.
والثاني لي. الأول أن هذه الصديقة عندما كانت صغيرة يا شيخ توفت أمها وهي صغيرة، وكان عندها أبوها ومرت أبوها، يعني ما ربوها تربية ما حسنة، فكانت هذه الطفلة يعني كانت يعني شابة وكانت تخرج وفعلت ما فعلت وهي صغيرة، والآن تزوجت وهي جارتي وأولادها، وتابت لله سبحانه جل وعلا وتربي أولادها ما شاء الله، إلا أنها تسأل عندما كانت صغيرة كانت تسرق الناس، واليوم لا ليس لها لا تستطيع أن تبحث على هذه الناس الذي كانت هذه الناس اللي كانت تسرقهم، وتسأل كيف تفعل، حتى لأنها تقول أن الله سبحانه جل وعلا يغفر كل الذنوب إلا ما ظالم الناس.
نعم.
الدين، فتسأل كيف تفعل، وعلما أنها لا تستطيع، هنالك ناس من ماتوا وهنالك يعني إمارة كبيرة.
معروف. نعم.
والثاني يا شيخ أسألك أن يعني الإنسان يتوب لله سبحانه جل وعلا، ونصلي ونحاول أن نتقرب إلى الله، إلا أننا كل مرة نخطئ ونفعل بمعصية يا شيخ ونتوب، ثم إلا عندنا إحساس بأن الله لن يغفر لنا، لأننا نحس نفسنا وكأننا منافقين يا شيخ. لماذا الإنسان يصلي ويصوم ويتوب لله ولكنه يقع مرة ثانية في خطأ؟
الله المستعان، الله المستعان يا أم زكريا، إن شاء الله تسمع الإجابة حفظك الله، ثم نجيب إن شاء الله. أم صابرين من فرنسا، تفضلي يا أختي أم صابرين، حياكم الله.
السلام
تفضلي.
عليكم يا شيخ.
تفضلي.
نعم.
تفضلي يا
أنا. نعم. أنا أم لفتاة عمرها 8 سنوات، وأنا مطلقة منذ مدة.
طبعا.
نعم.
نعم تفضل.
كنت أعمل، يعني كنت أخالط في المعمل أناس أجانب ومغاربة إلى غير ذلك، وكنت أقوم بفرائضي الدينية الحمد لله، لكن في الأخير الحمد لله التزمت كما ينبغي.
نعم.
نعم التزمت ولبست ملابسي الشرعية وانقطعت عن العمل، لأنني أنا أرى في ذلك غير مناسب.
طيب.
نعم.
نعم السؤال.
السؤال. السؤال هو أنني الحمد لله أعيش، يعني رغم أنني اقتطعت عن العمل يعني أعيش يعني أعيش عيشة كريمة.
طيب الحمد لله.
نعم. غير هو أنني سيدي لا لا لم الآن العيش هنا يضايقني كثيرا.
طيب.
نعم يضايقني كثيرا، ومشكلتي أتمنى لو تمدونني برقمكم، لأنها لا أستطيع أن أشرح كل شيء على القناة يعني على الهواء.
طبعا الحال علي حال أنت الآن تقولين تعيشي عيشة كريمة جيدة مرتاحة يعني. طيب خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني بك أستعين وعليك أتوكل ومنك أستمد العون والتوفيق. ونبدأ بالإجابة على أسئلة إخواننا. طيب حبيبي، ونسأل الله عز وجل لجميع التوفيق. نبدأ بأختنا مريم من الجزائر، تقول هل الفتاة التي لا تصاحب لا تتزوج؟ ما هذه الانتكاسة؟ ما هذه الانتكاسة؟ ما هذه الانتكاسة في عالمنا الإسلامي؟ عالمنا الإسلامي الذي يمتاز بالعفة، بالطهر، بالنقاء، بالصفاء، يراد له أن يعيش عيشة أولئك الذين يعيشون كما تعيش، يعني ما أدري ماذا أقول. وأنه لا تستطيع المرأة، لو سألتم المرأة التي صاحبت ثم تزوجت كيف تحولت حياتها، الرجل نفسه يعيش حالة من الشك والتردد والريبة، وصل بهم الحال. والله يا إخواني، أنا كنت أناقشهم في يوم الأيام، أناقش أولئك الآخرون، أقول لهم رأيت صورة أجيبوني لها إجابة عاقلة. إذا جاءت المرأة ومعها كلبها وولدها، تأخذ كلبها معها إلى داخل السوبر ماركت، ولدها تتركه على العربية في الخارج، هل أصبح الكلب في أغلى من الإنسان؟ أولى ولدها تأخذه معها، هو أحق بالرعاية. يا إخوتنا اتقوا الله، حافظوا على ما أنتم عليه. المزية التي يمتاز بها عالمنا الإسلامي هو العفة، هو الطهر، هو النقاء. عندما نقول لشبابنا ولفتياتنا نريد أن نوفر لكم جوا آمنا بحيث تأخذ ابنة الحلال الطاهرة، الطاهرة النقية الفاضلة، لتكون بها أسرة نقية طاهرة ما عرفت في حياتها إلا أنت بعد أن تزوجتها، قبل أن تصاحب هذا وتصاحب هذا وتذهب مع هذا ويتقاذفها أهل الأهواء وأهل الفجور والفساد. علينا أن نتقي الله، علينا أن نتقي الله حقيقة. واعلمي يا أختي أن هذه الكلمة التي يرددها بعض الناس بقولهم لا تتزوج إلا من تصاحب، هذا كلام فيه إسهام في هد وهدم كيان هذه الأمة الصالحة التقية الفاضلة. البنات الصالحات معروفات، والذين يريدون أن يقدموا على الزواج يريد أن يبني له بيتا آمنا مطمئنا سعيدا يقوم على أساس من الثقة، والثقة لا تنال إلا إذا كان قد بني في قلبه يقين أن هذه البنت طاهرة، وهي تعلم أن من قدم إليها كان طاهرا نقيا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، في الحديث من ترضون دينه وخلقه، إذن الدين والخلق والقيم التي سيحافظ بها هي التي ترتجى في الزوج وفي المرأة، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولنس، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وإذا أحد روج لغير هذا فإنما هو ممن يشيع الفتنة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. أحبابي وإخوتي، ها أنا ذا أعود إليكم. وقبل أن أجيب على السؤال الثاني من أسئلة أختنا مريم من الجزائر، أحب أن أنوه إلى أمرين. الأمر الأول الشكر والتقدير لأحبابنا وإخوتنا في قناة ألف إف إم، أنهم يشاركوننا نقل هذه الحلقات لتعميم الفائدة للناس. شكر الله لكم يا إخوتي في هذه القناة الإذاعية، جزاكم الله عنا خيرا. الأمر الآخر إن شاء الله كما قلت لكم بالأمس، غدا إن شاء الله في حدود الساعة 2:30 بتوقيت مكة المكرمة سأكون موجودا على تليفون القناة لمن أراد أن يسألني قبل البدء بالبث المباشر. نعود مرة ثانية إلى أسئلة أختنا مريم من الجزائر، تقول هل السحر موجود وكيف يعالج؟ أما أنه موجود، نعم، وأمرنا لله، نعم موجود وله تأثير، نعم له تأثير. يعني أنا سمعت كلاما لبعض أحبابنا وإخوتنا ممن ينكرون هذا الأمر، لكن أين لهم أن يذهبوا من قول الله عز وجل فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه؟ والتفريق بين المرأة وزوجها نوع من العمل وليس نوع من الوهم. وعلى أي حال هذا نوع من البلاء ومن المرض، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. وقد جعل الله عز وجل العلاج للسحر بالقرآن الكريم، أن تقرأ على نفسها أو تقرأ عليها امرأة صالحة، وإن احتاجت إلى قارئ صالح، قارئ معروف بالصلاح والتقوى وسلامة المعتقد، لا أن يذهبوا إلى هؤلاء الدجالين الذين للأسف الشديد توسعت يعني أسواقهم، لأنهم يستغلون الناس استغلالا سيئا ويدخلونهم من ظلمة إلى ظلمات أشد. نسأل الله السلامة والعافية بما يقومون به من أفعال سحرية شيطانية هي أشد مما أصابهم بسبب السحر. نعم، والعلاج منه ممكن وميسور بأمر الله عز وجل. تقول إنني من مدة أقوم الليل وأدعو الله عز وجل ولكنني لم أرى أن الله استجاب لي. استمعي يا مريم ويا كل من يستمع إلي أو يراني، اعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقوله حق، كل دعاء مستجاب ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. إذن كل دعاء مستجاب. حتى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم استغربوا، قالوا يا رسول الله كل دعاء مستجاب؟ قال كل دعاء مستجاب ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. قالوا إذا نكثر يا رسول الله؟ قال الله أكثر، خزائنه ملأة، عطاؤه عظيم، منحه سحاء، الله عز وجل يعطي وعطاؤه لا حد له. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد، كل بني آدم كانوا في موقع واحد، فسألني كل واحد منهم مسألة فأعطيته سؤله، أعطيته ما سأل، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. إيش رأيكم لو أدخلنا إبرة في المحيط الأطلسي ولا في المحيط الهادي، حتنقص منا حاجة؟ يا إخواني عطاء الله عظيم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا إلى أمر آخر قال فيه: فإما أن يعطيه الله ما سأل، لأن الله يعلم أن مصلحته فيما سأل، أو أن يدفع عنه سوءا كان قد سيقع عليه. ولهذا جاء في الحديث إن البلاء لينزل وإن الدعاء ليصعد فيلتقيان في السماء يعتلجان، هذا ينزل وهذا يصده إلى يوم القيامة. أو أن يدخره الله له نعيما وأجرا وفضلا ومنزلة يوم القيامة. ولكن علينا أن نعلم أن من آداب الدعاء ألا تستعجل ما طلبت، يستجاب للداعين إلا للمتعجل الذي استعجل استجابة الدعوة. دع الأمور فالله أرحم بك من نفسك، الله أرحم بك من نفسك. بس عندي ترى أسئلة كثيرة، معلش. مريم من السودان، تفضلي يا مريم من السودان.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا حابة أسأل عن التوبة من السرقة.
نعم أبشري.
أنا يعني أنا صراحة لا أكذب عليك، يعني أنا كنت يعني أسرق وكذا، يعني أخذت مال من ناس كثير، وبس المشكلة أنا عارفة إن التوبة من السرقة لابد أن ترد الحق لصاحبه.
نعم.
لكن أنا يعني ما عارفة، لا أعرف يعني الناس اللي أنا أخذته منهم، أو لا أعرف مكانهم، ولا أعرف مقدار أنا الذي سرقته.
يعني إذا كنت يعني يا مريم قد عزمت على التوبة فأنا أهنئك إن شاء الله تعالى، وتسمع الإجابة بحول الله، لأنه ستأتي بعد قليل إجابة لك ولواحدة من أخواتك في نفس الموضوع. طيب ونأخذ كنزة من الجزائر. كنزة من الجزائر، تفضلي يا كنزة. كنزة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم يا شيخ.
تقبل الله منا
وعلى الأمة المسلمة إن شاء الله.
يا رب، اللهم آمين. تفضلي.
من فضلك عندي سؤالين.
تفضلي. السؤال الأول.
في الأول أنا إنسان كثير بمرض وكثير هيك في رمضان هاي السنة مرض، يعني تعبت وفطرت يومين.
تقولي يعني انت تعبتي يعني كثير؟
تعبت كثير.
طيب
واخذت ادويه وهيك شيء.
طيب.
وعندي طفل عمره 11 ونت.
طيب.
هل رمضان هل هاي السنة يعني محتما علي؟
طيب خير إن شاء الله. السؤال الثاني.
دعاء يا شيخ.
أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك بحوله وقوته، وتعلقي بالله والله لن يخيبك. طيب يبدو أنها اكتفت بسؤال واحد. نعود مرة ثانية إلى جميل من فرنسا، تقول عندي مرض مزمن، قالت لأنني لا أستطيع أن أصوم في أيام الصيف التي عدد ساعاته ساعات نهاري حوالي 19 ساعة، لكن أستطيع أن أصوم في الشتاء. إذا قال الطبيب بأنك لن تستطيع أن تصومي في هذه الأيام لأنك تحتاج إلى دواء متواصل وتستطيعين فعله، لا بأس أن تفطري بحكم كونك مريضة وتقضيه إن شاء الله تعالى في الشتاء، ولا تقولي مرض مزمن، لأنك إذا كان عندك مرض مزمن معناته أنك لن تستطيع أن تصومي لا في الصيف ولا في الشتاء. لكن كونك لا تستطيع أن تصومي في الصيف لطول الوقت ولأنك تحتاجين إلى أدوية تتناوليها كما تقولين كل 3 ساعات، طب أفطري ما في مانع. وإذا كنت قادرة على أن تقضي في الشتاء لقصر اليوم وأن تتحملي تأخر الدواء في الشتاء، إذا اقضي في الشتاء ولا شيء عليك. ولكن انتبهوا، ما يأتيني الآن بعض الناس يقول الحمد لله الشيخ عبد الله أفتانا إن احنا نفطر في الصيف ونقضي في الشتاء. لا، اتقوا الله، هذه مريضة، إنما أجزنا لها الفطر لمرضها، ثم نقول إن كانت قادرة في الشتاء، لأن تقول أنت مرض مزمن، إن كانت قادرة على القضاء في الشتاء تقضي، فإن كان الطبيب منعها في الصيف وفي الشتاء فمرضها مزمن، وتتصدق عن كل يوم مسكينا. طيب، أم زكريا تتحدث عن جارتها وأنها كانت في أول عمرها كذا إلى آخره، والحمد لله تابت ورجعت إلى الله، الحمد لله، ومن تاب تاب الله عليه، والله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ما دام أنها قد تابت فالحمد لله. أما ما كانت قد أخذته هذه جارتك يا أم زكريا، وكذلك ابنتنا مريم من السودان، نقول لهم إن استطعتم أن تذهبوا إلى من أخذتم منهم هذه السرقات وتعيدوها إليهم، فإن كانوا قد ماتوا تعيدوها إلى ذريتهم، فإن كان يصعب عليكم ويشق لن تستطيعوا، لأن الناس تغيروا والعالم لا نعلم عنهم أين ذهبوا، فالمسألة لا زال الباب مفتوح. ماذا نصنع؟ نقدر هذا الأمر المسروق، نحوله إلى نقود ونعطيه للفقراء والمساكين على نية من كنا قد سرقنا منهم، وبهذا تبرأ ذمتنا. طيب، أم زكريا كذلك تقول نحن يعني نتوب ثم نعود نقع في المعصية. يا أختي، المهم يعني حتى ما نقفل على الناس باب الرجاء وباب التوبة، لو أن إنسان تاب توبة صادقة، تاب توبة صادقة، ما علامة التوبة الصادقة؟ علامتها أن يقلع عن الذنب، أن يندم على ما مضى، أن يعزم على ألا يعود، وتاب توبة صادقة، نقول الله يقبل توبته. طيب، فإذا وقع في خطأ آخر عليه أن يتوب، ولكن يتوب توبة صادقة. التوبة الصادقة أن يقلع عن الخطأ، أن يندم على ما مضى، أن يعزم على ألا يعود. فهو لو وقع مرة ثانية وتاب مرة ثانية بهذه الشروط وكان قلبه صادقا توبة نصوح، نصوحا يعني صادقة خالصة، توفرت فيها أركان التوبة. ومن التوبة في باب المال أن يعيد المال إلى صاحبه، فإن كان صاحبه كما قلت لأختيك قبل قليل، إذا كان صاحبه قد انتهى لا يعلم عنه، يتصدق عنه يعطيه للفقراء والمساكين على نيته. أم صابرين يعني تتكلم عن نفسها كلاما طويلا، ثم تقول الحمد لله أنا الآن يعني رجعت إلى الله، وهنيئا لك أنك لبست ملابسك الشرعية. هنيئا لك. والله يا إخواني عندما نرى المرأة المسلمة التي تعالت بإيمانها ودينها وعفتها وطهرها ولبست حجابها وخرجت كأنها تقول أيها الناس إن رضا الله والتزامي بحجابي أعلى وأغلى وأكبر من الشهوات أو أن أرضي أعين الفساق في أن يطالعوا إليك، وأجرها عظيم، وخاصة في الزمن الذي بدأت الدعوات الهائلة وخاصة عن طريق هذه القنوات الفاسدة التي تحاول أن ترقق دين الناس. إحنا ما نتهم الناس يا إخواني، لكن نشوف أمور تتزلزل لها يعني الجبال مما يفعله بعض أصحاب هذه القنوات من محاولة لإفساد الناس. فهي تترك هذا البلاء كله وكأنها تقول لهم بلسان حالها: الله أعلى، الله أغلى، الله أعز، الله أكبر، إرضاه عندي أعظم من أن أقع فريسة لأهوائكم وشهواتكم. بارك الله فيك. على أي حال سؤالك يعني أنك رجعت إلى الله، الله يكون في عونك ويبارك فيك. كنزة من الجزائر تقول: أنا إنسانة تعبت كثيرا وصار عندي وصار. على أي حال يا إخواننا، يعني الدنيا هذه دعوني أقول لكم بس ما أبغى أخوفكم، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وفي للظرفية ما أريد أشرحها، ما في لزوم يعني حتى تبقى حياتنا يعني فيها شيء من الإشراح. أقول يا أحبابي، يعني الإنسان معرض. النبي عليه الصلاة والسلام جاء حتى ربط حجارة على بطنه من الجوع، النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وشج رأسه عليه الصلاة والسلام، أوذي وأخرج من أرضه، وقع وهو أحب الخلق إلى الله، لكن ماذا كانت النتيجة؟ صبره وثباته. الآن 2 مليار مليارين من البشر كل يوم يقولون في مساجدهم: أشهد أن محمد رسول الله. هذه العظمة، ورفعنا لك ذكرك. فإذا صبرت واحتسبت، يا جماعة اجعلوا بينكم وبين ربكم صلة، من كان مع الله كان الله معه، لن تخشي لا سحرا ولا فسادا ولا حسدا ولا نكدا، إنكم مع الله وأبواب الله مفتوحة. وهذا رمضان. نعم يا أخي. فاصل أحبابي ثم أعود إليكم، الله يعيننا على الفواصل. يلا. أحبابي وإخوتي، هأنذا أعود إليكم، ومعنا أختنا الكريمة أم قيس من هولندا. تفضل يا أم قيس.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير إن شاء الله، الله يعيد علينا وعليكم باليوم الخير.
آمين. وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم في أفضل حال وأسعد حال. نعم.
اللهم آمين يا رب العالمين. سيد فاضل، بالنسبة لصلاة الفجر، نحن في حيرة من أمرنا، لأنه الإمساكية بتحكي لنا أنه نحن نصوم، نحن نصلي الفجر الساعة 3:05، بحين أنه الساعة 3:05 وظلام دامس.
نعم.
في جامع هون عندنا في منطقة اسمها دنهاخ بيحكي أنه الأذان الساعة 3:39، فإحنا بصراحة في حيرة من أمرنا، ما عرفنا نصلي الفجر على الساعة 3:05 أو نصلي الفجر على 3:39.
أم قيس، هل سمعتي برنامجي بالأمس؟ أمس سمعتي برنامج؟
نعم يا سيدي، نعم بالأمس، نعم الأخ أبو زينب اتصل وسألك نفس السؤال.
أيوة نعم. وأجبته يا أختي جوابا واضحا، وقلت قال لي أبو زينب، يعني معلش خليني أتفهم معك مباشرة حتى يستفيد إخواني، هذه المسألة ليست سهلة، يعني قالوا قال لنا بأنها خرجت عدة فرق إلى خارج المدن حتى ما تؤثر عليها أضواء الكهرباء، وراقبوا الفجر مراقبة دقيقة، ووجدوا أنه لا يطلع الفجر إلا في حوالي الساعة 3:39 أو 3:43. وإذا كان هؤلاء هم الذين ذهبوا وراقبوا ورأوا بأعينهم وهم ثقات وعدد من أشخاص، فخذوا بهذا ولا تأخذوا بمن يقول لكم 3:05، لأن رؤية العين المباشرة من الثقات الذين انتشروا في المواقع أولى من هذه المراصد الرزنامات اللي تقول 3:05. أنا أقول هذا الكلام من أجل أن يستفيد إخوتي جميعا. تفضل يا أم سارة من فرنسا، أطلنا عليك يا أم سارة. ألو أم سارة، طيب يعني أنا بس حتى يعني حتى تتضح هذه الأمور، الله سبحانه وتعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والتبين أن يذهب أناس من أهل الخبرة والدراية والدين والأمانة، ويراح انتشروا في كثير من المواقع ورأوا بأعينهم أن الفجر لا يطلع الفجر الصادق، والفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب بياض مستطيل في الكون هكذا، قال عنه العلماء كذنب الثعبان كذا مستطيل، هذا لا عبرة به. الفجر الصادق هو البياض المعترض في الأفق الذي أقبل علينا بضوء واضح يبزغ في الأفق، هذا هو الذي يعتمد عليه. نعم أبو عبد الله من فرنسا، تفضل يا أبا عبد الله من فرنسا.
السلام عليكم يا رحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين، وقبل السؤالين أقول لأخي رمضان مبارك لكم.
الله يبارك
من هم معكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك، شكرا يا أبا عبد الله. تفضل حبيبي هات السؤال.
والله أنا نحبك ونحب ابنك الذي نلاحظه في قناة الرسالة.
طيب خير إن شاء الله بعدين نتفهم.
السؤال الأول يا شيخ والله العظيم هنا كثرت علينا الفتن.
لا حول.
أولا سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا إله إلا الله، نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأن محمد عبده ورسوله. هل يجوز الصلاة من ينكر عذاب القبر وفتنة الدجال ويقول أنها خرافات، وهو يقرأ من الكتاب ويقوم بصلاة التراويح؟ وأنا قلت له لن تصلي بنا الفرض، فإنك أنت خارج عن ملة النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تقر بذلك.
هو ينكر عذاب القبر وماذا ينكر؟
وما فتنة مسيح الدجال.
نعم.
ويقول إنها خرافات.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ورغم ذلك هناك بعض الإخوان يقدمونه إلى صلاة التراويح، فطلبت منهم أن يسمحوا لنا أن نقيم 4 ركعات من الناس من يؤمنون بذلك ويقيمون حق قيام شريعة الله وسنة الحبيب مصطفى.
طيب خير إن شاء الله. السؤال الثاني حبيبي أبو عبد الله.
والسؤال الثاني، هل يجوز قيام الليل بكتاب بالمصحف؟ لأن أنا ليس لي حفظا كثيرا من القرآن، وأريد أن أختم القرآن دائما بقيام الليل بكتاب الله في يدي، هل يجوز ذلك أم لا؟ لأن سمعنا من الشيخ سبحان الله في الرسالة أنه مكروه.
طيب خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. أبشر يا أبا عبد الله. أم إدريس من ألمانيا، تفضلي يا أم إدريس. وعليكم
السلام. عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي أنا حبي السلام عليكم ونحبكم في الله.
أحبكم الله. تفضلي.
أخي أنا أسأل عن أمر، أنا لي أخ هنا في ألمانيا كلما أزوره يؤذيني، وسؤالي هي في صلة الرحم، في حكم صلة الرحم، ما حكم ذلك؟ فأنا في بعض الوقت يأتيني هواجس إني غير على إن في صلة الرحم، ما حكم هذا؟ والسؤال الثاني،
نعم، أنه
يقول أخي هذا بأنه زعلان مني لأني أطالب حقي في الإرث، فهو وأبي كتب لإخوتي الثلاثة حق البيت للإخوة الثلاثة وحرم البنات، وأنا لا أفهم في الشيء هذا، لماذا هو زعلان لأننا نطالب بحقنا.
طيب خيرا إن شاء الله تسمع الإجابة، الله يبارك فيك. سارة من فرنسا، ونجاوب كم باقي من الوقت. سارة من فرنسا، تفضلي يا سارة من فرنسا.
السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا يا بنتي، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله نحبوك في الله يا شيخ.
الله يحبكم يبارك فيكم. تفضلي يا بنتي، هاتي سؤالك.
عندي بعض أسئلة حبيت أن أطرح عليك.
بسم الله، هاتي السؤال الأول.
السؤال الأول، عندي الوالدة توفيت منذ 3 سنوات.
نعم.
وإحنا في 5 بنات.
نعم.
3 بنات متزوجات.
نعم.
و2 منهم مازالوا لم يتزوجوا بعد.
نعم.
وأمي تركت بعد الحلي.
نعم.
وهذا الحلي كانت تقول عند حياتها، هذا الحلي الذي تبقى لي هو من نصيب هاتين البنتين اللذين بقيا لي على ذمتي.
نعم.
وبعد وفاتها أردت أن أعرف هل هذا من نصيبنا نحن الاثنتين أم أصبح ملك الجميع.
طيب إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله.
لأن أنا هذه القسمة التي بقيت، قمت أنا بقسمتي صدقت بها على المسجد.
الله المستعان، يعني خلاص أخذتيها وتصرفت فيها؟
تصرفت فيها لكن برضا الجميع.
برضا الجميع.
ضميري هل هذه تعتبر زكاة لها تصلها إن شاء الله أم هي عبارة عن ملك للجميع؟
طيب خير إن شاء الله، ما دام برضا الجميع سهلة تسمع الإجابة إن شاء الله يا سارة إن شاء الله. طيب بسم الله. أخوي الكريم أبو عبد الله، أولا يا أبا عبد الله من حيث المبدأ شكر الله لك غيرتك، بارك الله لك في حرصك على دينك، لكن أن أرجو أن تعالجوا أموركم بالتي هي أحسن. حاولوا أن تبصروا هذا الإنسان الذي أصيب بهذه الشبهة وبدأ يخالف صريح كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في إنكاره لعذاب القبر وإنكاره لفتنة المسيح الدجال. ما أدري من أين أتى هذا المسكين بهذه الأقوال. هذا يعني لو إخواننا الفقهاء يسمونه فاسق بهذه المفاهيم الفاسدة، لكن مع ذلك الله يرضى عليكم لا تشقوا جماعتكم. فتنته له إذا صلى بكم صلاة صحيحة فأفكاره الفاسدة عليه وصلاته لكم، وخير لكم من أن تتفرقوا أو تتمزقوا، إلا إذا اتفقتم أنتم يا أهل المسجد بأن تقولوا له يا أخي حتى لا تفرق جمعنا وتشتت شملنا ابتعد ويصلي بنا غيرك. لكن إذا كنتم لا تجدون غيره ولا مسجدا آخر غيره فبلاؤه على نفسه وصلاته لكم إذا كان يتقنها. والله الله لا تختلف، مع أني أقول لكم أن كلامه هذا باطل باطل باطل. إيه نعم. الأمر الآخر يقول هل يجوز لي أن أقوم الليل بالمصحف؟ نعم يجوز لك أن تقوم الليل بالمصحف. وأنا قبل قليل ذكرت أن بعض العلماء هم إخواننا الأحناف يعني يرون أنه لا يجوز أن يقوم، لكن الصحيح أنه يجوز. رتل القرآن ترتيلا، اقرأ من المصحف لا بأس بك إذا أردت أن تختم في قيام الليل. أختنا أم إدريس في ألمانيا تقول أنا أعيش هنا ولي أخ يعني أذيني لأنني أطالب بحقي في الميراث. أبدا، طالبي بحقك في الميراث ولا تقطعيه، يعني حاولي أن تتصلي به. إذا كان ذهابك إليه سيترتب عليه أن يؤذيك إما بالسب أو بالشتم أو بالضرب أو بكذا، ما النفوس الضعيفة ضعيفة، وخاصة أبشر وخاصة من كان صاحب عبد للدنيا، فصليه ولو بالهاتف. بارك الله فيك. سارة من المغرب: يا ابنتي الكريمة، ما دام أن أمك لم تسلم لكم هذه الحلي في حياتها وماتت وهي عندها فهي مال للجميع، وما دمت قد استأذنت من إخوانك أن تتصدقوا بهذه الحلي، أي نعم، وقبلوا جميعا، فالحمد لله رب العالمين. أحبابي، إلى أن ألتقي بكم غدا إن شاء الله بحوله وقوته، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، ومن أراد بنا سوءا اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه واكفناه بما شئت. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن واجعلنا من عبادك الأخيار الأبرار يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.